أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الرابع إن شاء الله تبارك وتعالى في سلسلة المغازي والسرايا. لازمنا نمهد لهذه الغزوات وتلك السرايا بحديث عن الجهاد في الإسلام، ولماذا فرض الجهاد في الإسلام، وما الحكمة من الجهاد في الإسلام، وهل كل جهاد يكون إرهابا، أو كل قتال يكون إرهابا. ومضى بنا الحديث بفضل الله تبارك وتعالى في الدروس الثلاثة الماضية أو المحاضرات الثلاث الماضية، ولا يزال الحديث موصولا بفضل الله تبارك وتعالى أن الجهاد في الإسلام رحمة، وأن الجهاد في الإسلام عدل وسماحة وخير وبركة. والفضل ما شهدت به الأعداء. حين تقرأ في كتب المستشرقين عن قضية الجهاد الإسلامي بصفة عامة، والفتوحات الإسلامية بصفة خاصة، تجد من يحدثك عن التسامح الإسلامي الذي بلغ قمة المثالية ولم يقف عند حدود الواقعية. حين يقول المستشرق المنصف أرنست رينان: لم يظهر قط فاتحون بالغوا في التسامح والحلم نحو المغلوبين كما صنع العرب. لم يظهر قط فاتحون بالغوا في التسامح والحلم نحو المغلوبين كما صنع العرب. وليس يطعن في ذلك الأمر ما ورد من آيات تأمر بشد الوثاق أو الإثخان في الأرض، كما في قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أو كما في قوله تعالى: فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هذا الذي جاء في كتاب الله عز وجل وأوصى به ربنا سبحانه وتعالى لم يرد منه الإرهاق ولا الإرهاب، وإنما إحكام شروط الصلح، إحكام شروط الصلح. وألا يكلف فوق طاقته عدو مقهور، وقد يظهر ذلك غير مقبول لأول وهلة، ولكن من يرى الدعوة للإسلام أو الجزية التي تسبق القتال ويرى الحث على تسكين الهياج ومسالمة المحايدين ويرى الأوامر المتكررة في القرآن بالوفاء بالعهود وعدم نقضها ويرى الأمر بالجنوح إلى السلم فور جنوح العدو له، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، ويرى الوصايا بالتزام جانبي الاعتدال والتخفيف من شروط الصلح، كل من يرى ذلك تذهب عنه أول وهلة ويستيقن أنه ليس أعطف على السلام من الإسلام، ليس أعطف على السلام من الإسلام. وقد صارت المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام حرما آمنا، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا يحمل فيها سلاح للقتال، لأن فتح المدينة كان أفضل الفتوح. لقد فتحت المدينة التي هي دار الهجرة والتي هي دولة الإسلام الأولى، فتحت بالدعوة إلى الله دون إراقة دم واحدة أو لفحة عتاد، وليست المدينة وحدها، بل إن الناظر إلى كثير من البلاد الإسلامية التي تمثل الرقعة الكبيرة في العالم الإسلامي يعلم تاريخا أنه لم يذهب إليها جندي واحد، ولم ترم بسيف، ولم تفتح بقتال. فهذه آسيا في جل بلادها لا يعرف المؤرخون أن بلادا كأندلسيا المسلمة والتي تمثل أكبر دولة إسلامية في العصر الحديث قوامها 300 مليون مسلم لم يعرف أحد أن جيشا إسلاميا على مدى 15 قرنا من الزمان قد دخل هذه الجزر وفتح تلك البلدان، إنما فتحت بأخلاق المسلمين والتجار الصادقين وإسلام الصحابة ومن جاء بعدهم حين كانوا قرآنيين، كانوا قرآنا يمشي بين الناس، فأحس الناس جمال هذا الدين وعظمة ذلك الإسلام، فدخلوا في دين الله أفواجا بلا قتال وبلا سيف أو سنان. كم من عشرات البلاد التي فتحت بلا قتال؟ لا ريب أن الفتح الإسلامي نسيج وحده في تاريخ البشر، فقد خرج المسلمون يعلنون كلمة الله تبارك وتعالى وينشرون دينه ويقدمون في سبيل الله دماءهم وأرواحهم ويفارقون من أجل ذلك ديارهم وأموالهم، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المسلمين الأول لم ينقلوا الإسلام إلى الأمم، ولكنهم نقلوا الأمم إلى الإسلام. لقد خرج المسلمون إلى بلاد الفرس والشام يبلغون رسالة الله تبارك وتعالى، وتلقفت أسماع الشعوب المقهورة والمحجوزة خلف أسوار الظلم والظالمين هذا الصوت مرة أخرى، وهو ينذر الظالمين: فإن أبيتم فخلوا بيننا وبين الناس نبلغهم دعوة الله. لقد كانت هذه الشعوب تقاسي الظلم والاستبداد في أسوأ صوره، كالذي نعيشه نحن الآن في ظل العملاء الذين يدينون بالولاء للأعداء. فلما جاء الإسلام وجدوا فيه محررا لهم، وقد كان الإسلام كريما، فبعد أن حررهم من قيود الظالمين أقام فيهم العدل وحمى بيعهم وكنائسهم وأطلق لهم حرية دينهم، ولم يفرض عليهم الإسلام، ولكنهم عندما استمعوا إليه رغبوا فيه وقبلوه بعد أن رأوا عدل أهله والقائمين عليه. ولم يعرف الإسلام الحرب إلا حين وقفت القوى المبطلة الظالمة الغاشمة في وجه دعوته، وحين حاولت أن توقف حركته وأن ترده عن طريقه، فلم يكن القتال إلا لحماية الدعوة وفتح الطريق أمامها، فإن كل حق لا بد له من قوة. لم يخطط الجهاد الإسلامي يوما ما للاستيلاء على كنوز الأكاسرة أو الأباطرة وإنما كان هدف الإسلام والمسلمين تزكية النفوس وتحريرها من ظلمات الزيغ والانحراف. ولم تكن الدعوة إلى فتح بلاد العراق والشام إلا حاجة روحية لنشر النور الإسلامي في كل الآفاق وتبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك البلاد الغارقة في ظلام وظلم الماجوسية والوثنية بعد أن تطهرت الجزيرة العربية من المرتدين. ولقد كذب المستشرقون حين ظنوا أن الحاجة المادية هي التي دفعت المسلمين إلى الفتوحات تحت تهديد السيف، فنقول لقد كانت هناك فتوحات إسلامية لم ترق فيها قطرة دم واحدة، وفتح بيت المقدس خير مثال على ذلك. فتح بيت المقدس خير مثال على ذلك، وسيبقى مثلا رائعا في سجل التاريخ الإسلامي. وكيف كانت سماحة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين دخل بيت المقدس وحافظ على كنيسة القيامة وعاهد القوم فيما يعرف بالعهدة العمرية، وقام بتنظيف بيت المقدس وما حوله. ولك أن تتخيل إذا قارنت بين هذه السماحة المبالغ فيها حين رفض عمر أن يصلي في كنيسة القيامة خشية أن يأتي المسلمون بعده فيقولوا مكان صلى فيه خليفة المسلمين فنحن أحق به، وإلا فصلاته في ذات المكان جائزة شرعا، لكنه رفض خشية أن يغلب المسلمون النصارى على كنيستهم بسبب صلاة عمر بن الخطاب فيها يوما، وهم الذين طلبوا من عمر أن يصلي بها. الله أكبر، هذه ليست مجرد سماحة بل هي سماحة مبالغ فيها، ترقت من الواقعية إلى المثالية. فخشي عمر أن يأتي أناس من بعده فيغلب النصارى على مكان صلى فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وإذا رحت تقارن بين هذا الفتح الإسلامي لبيت المقدس وبين احتلال الصليبيين لبيت المقدس تعرف ما معنى عظمة الإسلام وسماحة المسلمين ورحمتهم وعدلهم ووفائهم لخصومهم وأعدائهم. ولعل هذا يأتي في حينه إن شاء الله. عيب المستشرقين والباحثين الغربيين أنهم نظروا إلى الجهاد الإسلامي والفتوحات الإسلامية بنفس المنظار إلى حروب نابليون التي أغرقت أوروبا في بحر من الثأر والدماء، وجلبت على شعوبها الخراب والبوار. ذلك أن الجهاد في الإسلام والفتوحات الإسلامية كانت تحمل رسالة الإسلام الإنسانية في تحرير الرقاب والعباد في الشام ومصر من الاستعباد الروماني الذي جثم على صدرها مئات السنين. ثم تجاوز الشام إلى فتح العراق وبلاد فارس تأمينا لطريق الدعوة الإسلامية، وتحريرا لتلك الشعوب من رجس الوثنية والمجوسية. وآية ذلك أنه بعد أن أمن المسلمون وجودهم في هذه المنطقة لم يرفعوا السيف ولم يخرجوا إلى حرب إلا دفاعا عن النفس أو دفعا لعدو غادر يريد أن يعصف بهم وأن يعود بالإنسانية إلى رجس الوثنية وسحق الإنسان للإنسان. لقد أوغل المسلمون ومعهم التجار أو الصوفية إلى بحار الهند وإلى الصين وشنغهاي وجزر المحيط الهادي وإلى جاوة وسومطرة والملايو وجزر الفلبين. وقد فتح الإسلام للرقيق حق الاندماج في أسرة مولاه الذي هو ملك يمينه، فانفجرت أمامه مسالك الحرية وانتشر الإسلام في ربوع الأرض. وعلينا دائما أن نسد الباب أمام إفرازات النعرات القومية والتعالي بها. لقد خرجت جيوش الفتح الإسلامي لتعيد تخطيط حياة الشعوب على أسس إسلامية خالصة. إنها عدالة الفتح الإسلامي وعظمة الجهاد في سبيل الله. فمن أعظم الصيحات المدوية التي أيقظت الفكر الغربي وحولت تياره نحو الاعتراف بفضل الحضارة الإسلامية بعد فترة طويلة من العقوق، ما كتبه المستشرق المنصف توماس كاريلل في كتابه الأبطال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب البطولة في صورة النبوة. البطولة في صورة النبوة. ثم جاء كتاب حضارة العرب لجوستاف لوبون، فأنصف المسلمين والإسلام، وإن كان في صميم رأيه في الدين ليس على ما يحب المسلمون، بل إنه هو نفسه لم يكن مؤمنا بالمسيحية. وتلك خلة نجدها في كثير من الباحثين الغربيين وفي المستشرقين، ولعل مما يؤخذ على جوستاف لوبون أنه نسب هذه الحضارة العظيمة إلى العرب وسماها باسمهم حضارة العرب، مع أنها حضارة إسلامية خالصة. ويرجع هذا إلى غلبة فكرة العنصرية التي طافت ريحها بأوروبا ثم تأثر بها الشرق من بعد. يقول جوستاف لوبون: للإسلام وحده الفخار بأنه أول دين قال بالتوحيد الخالص، وبأنه أول دين نشر أتباعه ذلك التوحيد في أنحاء العالم. وتشتق سهولة الإسلام من التوحيد المحض، وفي التوحيد سر قوة الإسلام. وسهولة إدراكه ووضوحه بخلاف غيره من الأديان الأخرى التي يشوبها الغموض ويأباها الذوق السليم. وقد ساعد وضوح الإسلام ما أمر به من العدل والإحسان على انتشاره في أنحاء العالم. وبذلك تفسر سر انتحال كثير من الشعوب للإسلام ومن الذين كانوا تابعين لحكم القياصرة فأصبحوا مسلمين حين عرفوا أصول الإسلام، كما نفسر به السبب في عدم تحول أي أمة بعد أن رضيت بالإسلام دينا. ويقول جوستاف لوبون في موقف الإسلام من الأديان الأخرى: والإسلام من أكثر الديانات ملاءمة لمناخ العالم واكتشافاته، ومن أعظمها تهذيبا للنفوس ودعوة إلى العدل والإحسان والتسامح. وتأثير دين محمد صلى الله عليه وسلم في النفوس أعظم تأثيرا من أي دين آخر. ولقد دخلت دولة العرب في التاريخ، ولكن الدين الذي كان سببا في قيامها لا يزال ينتشر، والسهولة التي انتشرت بها شريعة الإسلام في العالم شاملة للنظر. والمسلم حيث يمر يترك دينه وخلقه، وقد بلغ عدد أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الملايين الكثيرة في البلاد التي دخلها تجار العرب بقصد التجارة لا بقصد الفتح، كبعض أجزاء الصين وأفريقيا وآسيا الوسطى وروسيا. وقد اعتنقت هذه الملايين الإسلام طوعا لا كرها، ولم نسمع أنه أرسل جيشا مع أولئك التجار المبشرين الصادقين لمساعدتهم. وفي الهند لم يوفق مبشرو البروتستانت على الرغم من مظاهرة حكومتها لهم. وفي الصين حيث اعترف المبشرون بفشلهم يكتب للإسلام أتم الفوز. ومع ما أصاب حضارة العرب لم يمس الزمن دين محمد الذي له الآن في النفوذ من النفوذ ما كان له في الماضي، ولا يزال ذا سلطان كبير على النفوس. وهو في ذلك خلاف الأديان الأخرى التي تخسر كل يوم شيئا من قولها ومن أتباعها. وأعجب من ذلك حملة التتاري على بلاد المسلمين، فصار المسلمون مقهورين مغلوبين، ولكنهم حين رأوا عظمة الإسلام، حين رأوا عظمة الإسلام دخلوا في دين المغلوبين. وما عرف التاريخ مثالا كهذا. المعروف أن المغلوب يدخل في دين الغالب، لكن أن يدخل الغالب في دين المغلوب فما ذاك إلا لعظمة هذا الدين وسماحته وعدله ورحمته وذاتية انتشاره في أرض الله. لقد تحدث جوستاف لوبون عن عدالة الفتح الإسلامي فقال: إن العرب وهم أعقل من الكثيرين من أقطاب السياسة في الزمن الحديث كانوا يعلمون جيدا أن النظم الواحدة لا تلائم شعوب الأرض قاطبة، وكان من سياستهم أن يتركوا الأمم حرة في المحافظة على قوانينها وعاداتها ومعتقداتها. كان يمكن أن يعمي فتوح العرب الأول أبصارهم، كان يمكن أن يعمي فتوح العرب الأول أبصارهم فيفترقوا فيقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة، وليسيئوا معاملة المغلوبين ويكرهوهم على اعتناق دينهم ونشره في أنحاء العالم. ولكن الخلفاء السابقين الذين كان عندهم من العبقرية ما ندر وجوده في دعاة الديانات الأخرى أدركوا أن النظم والأديان ليست مما يفرض قسرا، فعاملوا الكثير من الشعوب ومن كل قطر استولوا عليه بلطف عظيم، تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم، غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة في مقابل حمايتهم لهم وحفظ الأمن بينهم. فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب يريد المسلمين. ورحمة العرب الفاتحين وتسامحهم كان من أسباب اتساع فتوحهم واعتناق كثير من الأمم لدينهم ونظمهم ولغتهم التي رسخت وقاومت جميع الغارات وبقيت قائمة. ومن الأمثلة التي ذكرها جوستاف لوبون عن هذه المعاملة المليئة بالتسامح والرحمة أشار إلى مثل في معاملة أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه لأهل حمص في الشام حين فتحت هذه البلاد، وأخذ المسلمون الجزية منها، ثم قام أبو عبيدة ابن الجراح برد ما جباه منهم، رده عليهم أي الأموال التي أخذها باسم الجزية. لماذا؟ حين بلغته حشود الروم في اليرموك قائلا: سكتنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على أمركم، يعني نحن الآن منشغلون بحرب أمامنا وبعدو حشد لنا، ومن ثم ربما لا نقدر على نصرتكم والدفاع عنكم، فأنتم على أمركم الأول أي قبل أن تؤخذ منكم الجزية. فرد إليهم جزيتهم وغادر مدينتهم منسحبا بجيشه، مما دعا أهل حمص للقول: لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والضيم. لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والضيم، ولندفع جند هرقل عن المدينة أي ندافع معكم مع واليكم ومع عاملكم، لندفع جند هرقل عن المدينة يعنون حمصا حمص مع عاملكم. ما الذي جعل أهل البلاد يعاملون المسلمين هكذا يقاتلون معهم ويقولون: ولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والضيم، ولندافع عن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم. قارن جوستاف لوبون بين تصرف المسلمين هذا في عدلهم ورحمتهم وسماحتهم وبين تصرف بريطانيا واستعمارها، قال: إن اللورد ميليريون رئيس وزراء بريطانيا في عهد الملكة فيكتوريا القريب من عصرنا هذا سنة 1840 ميلادية، لقد خاض هذا الرئيس السياسي مع الصين حرب الأفيون المشهورة، فأدار عليهم المدافع من سفنه الحربية ومن النقاط التي ارتكز عليها في السواحل، فصب عليهم شواظا من النيران بلا رحمة ولا هوادة، فأحرقت المدن والمنازل والسكان بما فيها من الشيوخ والنساء والأطفال، حتى أكرههم على قبول هذه التجارة المحرمة في بلادهم كل سنة من هذا السم القاتل ومن تلك الضحايا البريئة 150 مليونا من الجنيهات، وقد بلغ ضحايا المدخنين لهذا السم كل سنة أكثر من 500,000 شخص، على وجه الدقة 600,000 ضحية. وقال جوستاف لوبون: الحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب، مثل العرب أراد المسلمين. حق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب. إن الإسلام هو الذي أعطى المسلمين هذه الرحمة وهذا التسامح، ونحن رأينا صورا مختلفة مثل حرب الأفيون وأقسى منها حروبا، حروب الاستعمار الحديث، وما نسمع عنه من حرب نجازاكي وهيروشيما، وأشد منها ظلما تلك الصهيونية وقسوتها وحبها للدماء والعدوان والإبادة لأبناء البلاد الأصليين. ومن جوستاف لوبون صاحب حضارة العرب، أي صاحب كتاب حضارة العرب، إلى المستشرق المنصف أيضا سير توماس أرنولد، سير توماس أرنولد في دعوته في كتابه الدعوة إلى الإسلام قال عن الإسلام: إنه الدين الذي يسمو فيه نشر الحق وهداية الكفار إلى واجب مقدس على يد مؤسس الدين أو خلفائه من بعده، إنها روح الحق في قلوب المؤمنين التي تستقر حين حتى تتجلى في التفكر والقول والعمل ولا تقنع حتى تؤدي رسالتها إلى كل نفس إنسانية، وتعترف أفراد الجماعة الإنسانية بما تعتقد أنه الحق. وإن الذي دفع المسلمين إلى أن يحملوا رسالة الإسلام معهم إلى شعوب البلاد التي دخلوها وجعلهم ينشدون لدينهم بحق مكانا بين الأديان لهي سماحة من ذلك النوع من أجل صدق عقيدتهم. قال هذا في كتابه الدعوة، الدعوة إلى الإسلام. وكان ظهور مبادئ هذه العقيدة لأهالي بلاد العرب في القرن السابع الميلادي على يد النبي العربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي انضوى تحت لوائه شتى القبائل العربية فأصبحت لذلك أمة واحدة. فلما امتلأوا من آثار هذه الحياة وتلك العقيدة تدفقوا في أنحاء ثلاثة يفتحون البلاد ويخضعون العباد، وكان أسبق البلاد إلى الإسلام الشام ومصر وشمال أفريقيا وفارس، وبعد انقضاء مئة عام على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وصل أتباعه إلى أسبانيا غربا وعبروا نهر السند شرقا، فما لبثوا أن وجدوا أنفسهم سادة على إمبراطورية أعظم من إمبراطورية روما في أوج قوتها. ومع أن هذه الإمبراطورية العظمى قد تصدعت أركانها فيما بعد وتضعضعت قوة الإسلام السياسية، وتضعضعت قوة الإسلام السياسية، ظلت غزواته الروحية، ظلت غزواته الروحية مستمرة دون انقطاع. وعندما خربت جموع المغول بغداد عام 258 وأغرقوا في الدماء مجد الدولة العباسية الزاوي، وطرد فردند ملك ليون وقشتالة المسلمين من قرطبة عام 1236، ودفعت غرناطة آخر معاقل الإسلام في أسبانيا الجزية للملك المسيحي. كان الإسلام قد استقرت دعائمه وتوطدت أركانه في جزيرة سومطرة، وكان على أهبة أن يحرر تقدما ناجحا في الجزر الواقعة في بلاد الملايو. وفي هذه اللحظات التي تطرق فيها الضعف السياسي إلى قوة الإسلام، ترى أنه قد حقق بعض غزواته الروحية الرائعة. فهناك حالتان تاريخيتان كبريان وطئ فيها الكفار من المتبربرين، أي من البربر، بأقدامهم أعناق المسلمين، وطئ فيها الكفار من المتبربرين بأقدامهم أعناق المسلمين، أولئك هم الأتراك السلاجقة في القرن الحادي عشر، والمغول في القرن الثالث عشر. وفي كلتا هاتين الحالتين نرى الفاتحين يعتنقون ديانة المغلوبين. الله أكبر، الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده. طلع الصباح فأطفئ القنديل. وقد حمل دعاة المسلمين الذين كانوا خلوا كذلك من أي مظهر من مظاهر السلطان الزمني عقيدتهم إلى أفريقيا الوسطى والصين وجزائر الهند الشرقية، وتمتد العقيدة الإسلامية اليوم من مراكش إلى زنجبار، ومن سيرليون إلى سيبيريا والصين، ومن البوسنة إلى غينيا الجديدة، وفي خارج البلاد الإسلامية الصميمة والمناطق التي تضم عددا كبيرا من السكان المسلمين كالصين وروسيا، طوائف صغيرة تضم طوائف صغيرة قليلة العدد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يؤيدون الدين الإسلامي بين صفوف قوم من الكفار. ومن أمثال هؤلاء طائفة من المسلمين الذين يتكلمون البولندية وينحدرون من أصل التتري في لتوانيا، ويقطنون مقاطعة كفنو وفيلنو وجردنو، وطائفة أخرى من المسلمين الهولنديين في مستعمرة الكاب، وثالثة من الرعاة الهنود نقلوا معهم عقيدة الإسلام إلى جزر الهند الغربية وإلى غينيا البريطانية والهولندية. ثم أصبح للإسلام أيضا في السنين الأخيرة أشياع في إنجلترا وأمريكا الشمالية واستراليا واليابان. ويرجع انتشار هذا الدين في تلك الرقعة الفسيحة من الأرض إلى أسباب شتى اجتماعية وسياسية ودينية، على أن هناك عاملين من أقوى العوامل الفعالة التي أدت إلى هذه النتيجة العظيمة. تلك هي الأعمال المضطردة التي قام بها دعاة من المسلمين وقفوا حياتهم على الدعوة إلى الإسلام، متخذين من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى وقدوة صالحة، ولم تجئ مهمة تبليغ الرسالة في تاريخ الإسلام بعد تريث وتفكير، ولكنها كانت ملقاة على عاتق المؤمنين منذ البداية. وقد نرى ذلك واضحا في هذه الآيات القرآنية التي نذكرها مرتبة حسب تاريخ نزولها. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، في سورة النحل المكية. وثانيا قول الله تعالى: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. سورة الشورى المكية. وفي الآيات المدنية أيضا نجد مثل هذه التعاليم، وقد نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن أصبح على رأس جيشه الكبير وفي ذروة سلطانه: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. سورة آل عمران. قال تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سورة آل عمران. قال عز وجل: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. سورة الحج. كما قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. سورة التوبة. وهكذا كان الإسلام منذ بدء ظهوره دين دعوة من الناحية النظرية أو الناحية التطبيقية، وقد كانت حياة محمد صلى الله عليه وسلم تمثل هذه التعاليم ذاتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقوم على رأس طبقات متعاقبة في الدعاة المسلمين الذين وقفوا إلى إيجاد سبيل إلى قلوب الكفار على أنه ينبغي ألا نلتمس الأدلة على روح الدعوة الإسلامية في قسوة المضطهد أو عسف المتعصب، ولا حتى في مآثر المحارب المسلم. ذلك البطل الأسطوري الذي حمل السيف في إحدى يديه وحمل القرآن في اليد الأخرى، وإنما نلتمسها في تلك الأعمال الوديعة الهادئة التي قام بها الدعاة وأصحاب المهن الذين حملوا عقيدتهم إلى كل صقيع من الأرض. نعم. وفي ظل فتوحات الإسلام وسماع الناس به لم يكن غريبا أن نجد كثيرا من الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لم يكن غريبا أن نجد كثيرا من البدو والمسيحيين وغيرهم ينجرفون في التيار الدافع لهذه الحركة الضخمة، وأن نجد كثيرا من القبائل العربية التي دانت بالمسيحية قرونا نبذتها في ذلك الوقت لتدين بالإسلام. ويمكننا أن نحكم من الصلات الودية التي قامت بين المسيحيين والمسلمين من العرب بأن القوة لم تكن عاملا حاسما في تحويل الناس إلى الإسلام، فمحمد صلى الله عليه وسلم قد عقد حلفا مع بعض القبائل المسيحية وأخذ على عاتقه حمايتهم ومنحهم الحرية في إقامة شعائرهم الدينية، كما أتاح لرجال الكنيسة أن ينعموا بحقوقهم ونفوذهم القديم في أمن وطمأنينة. وقد وجد حلف كهذا بين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبين مواطنيهم الذين كانوا يدينون بالوثنية دينهم القديم، والذين تقدم كثير منهم عن طواعية لمؤازرة المسلمين في حملاتهم الحربية، وأظهروا للحكومة الجديدة نفس روح الولاء التي جعلتهم يقفون بمنأى عن الردة التي رفعت لواء العصيان في كافة أرجاء بلاد العرب على إثر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد زعم بعض الباحثين أن العرب المسيحيين الذين كانوا يخفرون حدود الإمبراطورية البيزنطية الواقعة على أطراف الصحراء ألقوا بجموعهم مع جيش الفتح الإسلامي حين رفض هرقل دفع الجزية التي تعود إعطاءهم إياها مقابل خدماتهم الحربية التي كانوا يؤدونها باعتبارهم حراسا للحدود. وبالنسبة للسواد الأعظم من المسيحيين فإنهم انتهوا إلى الامتزاج بالمجتمع الإسلامي الذي كان يحيط بهم عن طريق ما يسمونه الاندماج السلمي، الذي تم بطريقة لم يحسها أحد منهم، ولو أن المسلمين حاولوا إدخالهم في الإسلام بقوة عندما انضووا بادئ الأمر تحت لواء الحكم الإسلامي لما كان من الممكن أن يعيش المسيحيون بين ظهرانيهم حتى عصر الخلفاء العباسيين. كل هذا من كلام المستشرق سير أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام. ومن هذه الأمثلة التي قدمناها آنفا عن ذلك التسامح الذي بسطه المسلمون الظافرون إلى العرب المسيحيين في القرن الأول من الهجرة واستمر في الأجيال المتعاقبة، نستطيع أن نستخلص بحق أن هذه القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام إنما فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حرة، وأن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح. وإذا نظرنا إلى التسامح الذي امتد على هذا النحو إلى رعايا المسلمين من المسيحيين في صدر الحكم الإسلامي ظهر أن الفكرة التي عاشت بأن السيف كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة التصديق، ومن ثم لم يكن بد من أن نتلمس بواعث أخرى غير ذلك الباعث الذي أوحى بالاضطهاد. وإنما الذي كان يدفع الناس إلى الإسلام بقوة وتجذبهم إليه إنما هي تلك العقيدة الحقة والتوحيد الخالص، وكان بمقدار ما كان يشتد العبء على كاهل الشعوب المغلوبة على أمرها كانت تشتد رغبتهم في تخليص أنفسهم من الشقاء، فيقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد نجد عوامل أخرى ساعدت على تناقص الشعب المسيحي في هذه الحقيقة، ولكننا لم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام، أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي. ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها مثلا فردناند وإيزابيلا دين الإسلام من أسبانيا، أو التي جعل بها لويس الرابع عشر المذهب البروتستانتي مذهبا يعاقب عليه متبعوه في فرنسا أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مبعدين عن إنجلترا مدة 50 و300 سنة، وكانت الكنائس الشرقية في آسيا قد انعزلت انعزالا تاما عن سائر العالم المسيحي الذي لم يوجد في جميع أنحائه أحد يقف في جانبهم باعتبارهم طوائف خارجة عن الدين. ولهذا فإن مجرد بقاء هذه الكنائس حتى الآن ليحمل في طياته الدليل القوي على ما قامت عليه سياسة المسلمين والفتوحات الإسلامية بوجه عام من تسامح نحوهم. هذا ولقد آثرت أن أنقل هذه النصوص من كتب المستشرقين وقد عمدت إلى ذلك، وإن كان الكتاب كله قد أشار إلى هذه المعاني وذلك المضمون، وهو كتاب لرجل ليس مسلما يشهد للإسلام في تسامحه وعظمته ويجلي الكثير من الحقائق بمنطق الإنصاف بعيدا عن التعصب. وقد صدق الله وشهد شاهد من أهلها، وصدق من قال والفضل ما شهدت به الأعداء، فهذا هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومع ذلك لازلنا نسمع من يقول إن الإسلام انتشر بالسيف، فهل فعلا انتشر الإسلام بالسيف؟ هذه شبهة كبيرة واسعة منتشرة، لقاؤنا المقبل معها في الرد عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.